والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك هو مشبه لأن الاستواء بالاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مفسدة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم مالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والدرخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بقدرته مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام. هو سبحانه لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، يشبهون الخالق بالمخلوق إما في ذاته أو في صفاته. قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية ليس معناها نفي الصفات، وقد وقف نفاة الصفات عند قوله تعالى ليس كمثله شيء قبل أن يكمل الآية، واستدلوا بهذه القطعة من الآية على نفي الصفات ليس كمثله شيء، ولكن الله جمع نزه أولا وأثبت ثانيا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع لنفسه بين التنزيه وبين الإثبات. لذلك ليس الصفات كما يقول أهل البدع. ومن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. هنا تشبيهان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا ما يقع فيه كثير من علماء الكلام، إما يشبه ذاته بذوات المخلوقين بدعوى أنهم لا يتصورون إلا هذه الذوات التي يشاهدونها، لا يعلمون الغائب ولكن يعلمون الشاهد ويجعلون الغائب كالشاهد، أو يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه بدعوى أنهم لا يتصورون من العلم والسمع والبصر إلا كما يتصورون في المخلوق، فيقولون سمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق وعلمه كعلم المخلوق إلى آخره، هؤلاء المشبه. أما التشبيه الآخر فهو ما يقع فيه غلاة المتصوفة الذين يشبهون مشايخهم بالله تعالى في إثبات العلم لهم، علم الغيب ومعرفة ما في النفوس والتصرف في هذا الكون، بأن يثبتوا لمشايخهم الذين سموهم العارفين بالله يثبتون لهم من صفات الله تعالى المختصة بالله في علم الغيب وعلم ما في الضمائر والتصرف في هذا الكون، وهذا شيء كثير جدا عند غلاة المتصوفة والمتصوفة العادية، وإن لم يبلغوا هذا المبلغ ولكنهم يؤاخذون لأنهم يؤمنون بهذه الفكرة، أي أن الإنسان قد يصل يوما ما إلى درجة أنه يعطى الإذن في التصرف في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر، وأنه يصل إلى درجة أن الشيخ يعلم ما في نفس مريده، وأن على المريد أن يحفظ ضميره، كما أن الإنسان الذي لا يجيد النحو عليه أن يحفظ لسانه إذا حضر أمام أستاذ نحوي، فذلك المريد عليه أن يحفظ ضميره إذا جلس بين يدي الشيخ، لئلا يطلع الشيخ على ما في نفسي. هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق، فإن منعوا من صفات الرب سبحانه وتعالى الشيء الكثير. هذا معنى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة من التابعين لأنه أدرك بعد الصحابة، يقول لا يشبه الله شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. والغريب في أمر أمتنا الآن أن الكثيرين أو أن الجميع ينتسبون إلى الأئمة الأربعة في الفروع الفقهية فقط: حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، وأنت ماشي. لكن عند العقيدة ألا ما تجد من أتباع هؤلاء من بقي على عقيدة إيمانه، أغلبهم خالفوا أئمتهم في العقيدة، لا في باب الأسماء والصفات، حتى في باب العبادة، في توحيد العبادة. وهذا اضطراب خطير، انتساب عالم إلى أئمة من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، منهم التابعون ومنهم تابع التابعين، لكنهم يخالفونهم في الأصول ويتعصبون للآراء المنصوبة إليهم، سواء كانت الآراء منهم أو ممن دونهم، طالما نصبت إلى المذهب المعروف في منطقتهم تعصبوا لها، ولو كان عاميا لا يعرف المذهب، لكن إذا قيل هذه المسألة في مذهب مالك كذا يتعصب لها وهو لا يعرفها ولا يعرف مالكا ولا يعرف مذهبا، وقس على ذلك جميع المذاهب. وهذه مشكلة لا يعالجها إلا طلاب العلم المخلصون للسنة، ومعالجة هذه المشكلة ودعوة الناس إلى الإنصاف للسنة والأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر هل هذا قال به إمامه أم لم يقل، هذه دعوة يجب أن يقوم بها طلاب العلم في كل مناسبة في بلادهم وفي غير بلادهم، وفي بلادهم أولى، وخصوصا بمناسبة عودتهم الآن في العطلة الصيفية، عليهم أن يركزوا على هذه النقطة في دعوتهم، ولكن بالتي هي أحسن، بالحسنى وبأسلوب مناسب، بأن يبدأوا بتعليم السنة، لا يبدأوا بالإنكار، ولكن يبدأون بالتعليم، ويكون التعليم مركز على السنة لا على المذهب، لأن الإنسان يعادي ما جهل، والسنة مجهولة عند كثير منهم، فليعلموا السنة فسوف يتركونهم بأنفسهم ما هم عليه. هذه النقطة مهمة جدا، رأيت التنبيه عليها. وبعد، يقول الإمام أبو حنيفة بعد أن قال هذا الكلام إنه لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. قد تتفق الصفات في الاسم، الله عليم، الإنسان له علم، الإنسان موصوف بالحلم وموصوف بالصبر وموصوف بالقدرة وموصوف بالإرادة، لكن ليست هذه الصفات كتلك الصفات. حقائق صفات الله تعالى مخالفة لحقائق صفات المخلوق. العلم في حقنا حقيقة وليس بمجاز، والقدرة حقيقية وليست مجازية، والعلم في حق الله حقيقة وكذلك القدرة والإرادة، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. حتى في أشياء كثيرة الحقائق تختلف. كلمة رأس مثلا تقول رأس جمل ورأس جبل، هل هما على حد سواء؟ ورأس قلم ورأس إنسان، حقائق مختلفة، ليس بمجرد أن يقال الله له علم والعبد له علم نقول اشترك. لا، إذا قلت علم الله اختص بالله، وإذا قلت علم زيد اختص بزيد، هذه الحقيقة يجب أن تعلم. هذا معنى قوله وصفات كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم ذات علمنا ويقدر ذات قدرتنا ويرى ذات رؤيتنا. انتهى كلام الإمام أبي حنيفة في السيد الصغير الذي سمي بالفقه الأكبر. قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. هذا كلام صريح واضح. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هذا محل إجماع. من أنكر مع العلم ما وصف الله به نفسه ولم يعذر بجهل فهو كافر، كائنا من كان، كافر في ثوبه وتحت عمامته. من أنكر ما وصف الله به نفسه بعد أن علم بأن الله وصف نفسه بأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه توبة لا مثيل لها، من عرف هذه الصفات ثم أنكرها بدعوى أن شيوخهم لا يقولون بهذا على خلاف ما درسوا على شيوخهم، وإن صحت بذلك فهم لا يؤمنون بذلك لئلا يخالف الشيوخ. هذا على ولا ينفعه الشيوخ. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فقد أن أي صفة وفي كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتها على غيرها فيه تشبيه، لا يجوز هذا الاعتقاد. إذا مانوا على العرش استوى، ومن أثبت استواء على ظاهره كما يليق بالله لا يقال إنه كما تقول المبتدعة، لأنه يجوز أن يعتقد فيما وصف الله به نفسه أنه تشبيه. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير فيقول هل من مستغفر فأغفر له، الحديث من قال على الرغم من صحة الحديث إن هذا تشبيه لا يجوز بقاؤه على ظاهره بل يجب تأويله، يقال له أسأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعتقد أن رسول الله يصف الله بما فيه التشبيه ثم لا يقول للناس لا تعتقدوا هذا الظاهر بل اخرجوا بهذا الظاهر عن ظاهره لأن ظاهره كفر ولم يعلم بذلك؟ ثم يأتي قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكلهم أمروا هذه النصوص على ظاهرها، ويأتي المتأخرون من علماء الكلام يقولون لا، لا يجوز إبقاء هذه النصوص على ظاهرها بل يجب تأويلها وظاهرها كفر، بل هذا التأويل هو قال إسحاق بن راهوي الإمام المعروف: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه كأن قال نزوله كنزولنا، مجيئه كمجيئنا، فرحه كفرحنا، من قال هذا فهو كافر بالله العظيم، لأنه اسقط مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما علئوا به من الكذب أنهم مشبه. إذا سمعت من يقول لمثبتة الصفات إنهم مشبهة تعلم أن فيه تجهم، علم أو لم يعلم دخلت عليه الجهمية. من علامة الجهمية سب أهل السنة ووصفهم بأنهم مشبهة ومجسمة، هذا ما اتفق عليه علماء السلف. إذا أردت أن تعرف الجهم استمع ماذا يقول في أهل الحديث. إذا قال من أثبت هذه الصفات إنه مشبه أو مجسم تعلم إنه قد تجهم، وإن ادعى أنه أشعري لا لأن الأشعرية المعاصرة مذكورة دخلت فيها المعتزلة اعتزال ودخل فيها تجسد. نعم. ثم قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية إلى آخره. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، القرامطة قوم من الباطنية أتباع حمدان إرمط، لقبت إرمط بكرمط إلى لقرمطة في خطي أو في خطوي، وهم من الباطنية أتباع ميمون بن زيسان الباطن، فيأتي الكلام عليهم بالتفسير إن شاء الله، لا تكتبوا الآن. القرامطة والفلاسفة. وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. يعني ملخص هذه الصفة غلاة الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة وغلاة الجهمية الذين ينفون كل شيء الأسماء والصفات، يقولون في المعتزلة إنهم مشبهة، لأن المعتزلة وإن نفوا الصفات يثبتون الأسماء. ثم المعتزلة بدورهم حيث لا يثبتون شيئا من الصفات يقولون في الأشاعرة إنهم مشبهة ومجسمة لأنهم أحسن حالا منهم. وتقول الأشاعرة في مثبتة الصفات الذين يثبتون جميع صفات الله تعالى كما يليق به ويثبتون أسماء الحسنى إنهم مشبهة ومجسمة وهكذا. والكل يدعي أنه هو على الحق، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج. ثم قال: ولهذا كتب نفاة الصفات من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الرافضة في العقيدة هم المعتزلة، إنما عقيدة الرب عقيدة مختصة بهم، لكن من حيث الأسماء والصفات هم معتزلة، كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة هم يقال لهم المالكية، المالكية الأوائل المتبعون للإمام مالك في إثبات صفات الله تعالى يعتبرون مشبهة عند المعتزلة كالزمخشري وغيره. كذلك أتباع الإمام الشافعي الأوائل الذين لم يغيروا ولم يبدلوا واتبعوا إمامه في الأصول والفروع في نظر المعتزلة هم مشبهة ومجسمة. كذلك أتباع الإمام أبي حنيفة. أما أتباع الإمام أحمد لم يصب بهذا الداء إلا نفر قليل منهم يعدون على الأصابع، وهم يسمون أهل الحديث ويسمون الحنابلة، هم الذين دائما يؤذون بسبب تمسكهم وإثباتهم هذه الصفات، وهم من أمثل أتباع الأئمة في اتباع إمامهم في الفروع والأصول. يعني فيهم من أصيب بذا علم الكلام عدد قليل جدا، وإلا هم على طريقة إمامهم في إثبات الصفات. يقول الشارح: حتى من المعتزلة الذين يفسرون القرآن وعرفوا بالعلم ومعرفة اللغة كعبد الجبار القاضي المعروف صاحب الأصول الخمسة عند المعتزلة، والزمخشري صاحب الكشاف وغيرهما، يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. وكتاب الزمخشري الكشاف منتشر الآن بأيدي شبابنا، وخصوصا الذين يدرسون في كليات اللغة العربية، لأن الرجل فحل في اللغة وله معرفة قوية في البلاغة، ولكنه لم يوفق وقد استغل أو استعمل علمه في اللغة والبلاغة في تحريف القرآن، وخصوصا ما يتعلق بآيات الصفات. لذلك ننصح شبابنا أن ينتبهوا لهذا الكتاب، هو كتاب مرغوب فيه من حيث اللغة، ولكن قد يستفيد منه الطالب البسيط، يستفيد منه من الناحية اللغوية وبلاغة القرآن، ولكن ضرره أكثر من نفعه بالنسبة للطالب الصغير الذي لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل